الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 54 من دروس مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وقد بدأنا في الدرس الماضي بمنزلة الأدب، وكان هذا الموضوع منشعبا إلى ثلاث شعب: الأدب مع الله، والأدب مع رسول الله، والأدب مع الخلق. تحدثنا عن الأدب مع الله عز وجل، وننتقل اليوم إلى الأدب مع رسول الله. الله عز وجل وصف أدب هذا النبي الكريم فقال: ما زاغ البصر وما طغى. زاغ البصر انحرف، طغى تجاوز، فأدبه يتجلى في نظره. ما زاغ البصر وما طغى، لم يلتفت جانبا ولم يتجاوز ما رآه، وهذا كمال الأدب. والإخلال بالأدب أن ينظر المرء عن يمينه وعن شماله، أو أن يتطلع أمام المنظور، فالالتفات زيغ، والتطلع إلى ما أمام المنظور طغيان ومجاوزة. شيء آخر من أدب النبي عليه الصلاة والسلام التوافق التام بين بصره وبصيرته: ما كذب الفؤاد ما رأى. أنت قد ترى إنسان بحالة مادية رائعة جدا فتغتر به، وينتقل إلى القلب تعظيم له، فإذا كان خارقا لحدود الله فكيف يتوافق تقييم القلب أي بصيرته مع تقييم العين المبهورة به؟ فمن كمال أدب الإنسان ألا تتناقض بصيرته مع بصره. إن رأيت شيئا جميلا فيه ترف شديد، وعلمت أن صاحب هذا الشيء على انحراف تام، ينبغي أن يدخل إلى القلب استصغار له على ما عنده من مظاهر الترف. قد ترى، ذكرت لكم من قبل كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به رجل وهو بين أصحابه، الكرام، فسألهم عنه. يبدو أن أصحابه الكرام رأوه غنيا كريما معطاء، فقالوا: هذا حري إذا خطب أن يجاب طلبه، وإذا طلب أن يعطى، وإذا قال أن يسمع له. سكت النبي عليه الصلاة والسلام، ومر رجل آخر يبدو أنه كان فقيرا فسألهم عنه، فقالوا ما رأوا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الثاني خير من الأول، خير من ملء الأرض من الأول، فهي البطولة أن تصل إلى رؤية تقيم الشخص لا وفق مقاييس البشر، بل وفق مقاييس خالق البشر. تقييم الشخص وفق مقاييس البشر تعظمه لماله، وتعظمه لجماله، وتعظمه لنواله، ولكن تقييم الشخص في مقاييس خالق البشر تعظمه لعلمه، تعظمه لورعه، تعظمه لاستقامته، تعظمه لدعوته، تعظمه لإخلاصه. هذه بطولة أيها الإخوة، أن تستخدم المقاييس التي يقيم الله بها عباده المؤمنين. من هنا قيل ابتغي الرفعة عند الله. ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما تناقضت البصيرة مع البصر. يعني لو فرضنا ذهبت إلى محل تصليح مركبات في حي شعبي، المحل يعني بارد وفي أدوات وفي أطيان وفي زيوت وعمل شاق، وصاحبه مستقيم وفي صادق وعمله متقن وأجره معتدل، ودخلت إلى محل بأجمل أسواق المدينة يبيع حاجات نسائية، وبه المحل فيه نظرات وغمزات ولمسات وكلام فاحش، وشباب يتطلعون إلى النساء الغاديات الرائحات. فإذا أعجبت بهذا المحل التجاري بأناقته وجماله ونعومته، ولم تعجب بذاك المحل القاسي، فبصيرتك تختلف عن بصرك. يجب أن ينبع البصر من البصيرة، ينبغي أن ترى بحسب الحقيقة لا بحسب ما ترى. هذا معنى كما قال بعض العلماء: ما كذب الفؤاد ما رأى. أيها الإخوة، الأدب قال هو الدين كله، الدين كله أدب. ومن قال لا حياء في الدين لعله ذكرها على غير ما أرادوها. الدين كله حياء. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: يا بنيتي إن هذه الثياب الرقيقة تصف حجم عظامك، اختار كلمة لا يمكن أن تثير شهوة، وأية كلمة أخرى تثير شهوة. فالنبي يتكلم بأعلى درجات الحياء. وامرأة سألته عن دم الحيض، قال: تطهرين به؟ قالت: كيف أطهر به؟ فامتقع لون رسول الله واحمر خجلاً، وقال: يا سبحان الله، تطهرين به؟ فأخذتها السيدة عائشة جانباً ووصفت لها تفاصيل هذه العملية. فكان عليه الصلاة والسلام أشد حياءً من العذراء في خدرها. والدين كله حياء. وهذا الذي لا يستحي بعيد عن الدين. أنت تستحي بقدر إيمانك، والحياء من الإيمان. وورد في بعض الأحاديث الشريفة: أن استحيوا من الله حق الحياء. قالوا: وما حق الحياء؟ قال: أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر القبر والبلى، فإن فعلت ذلك فقد استحييت من الله حق الحياء. فالأدب هو الدين كله، وإن ستر العورة من الأدب، والوضوء وغسل الجنابة من الأدب، والتطهر من الخبث من الأدب، حتى تقف بين يدي الله طاهرا. فالدين كله أدب. لذلك بعضهم يقسم الدين: عقائد صحيح، وعبادات، ومعاملات، وآداب. أربع أركان في الدين: عقائد، وعبادات، ومعاملات، وآداب. ولا يغيب عن ذهنكم أن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل، وأن الأصل في العبادات الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل. فإذا قلنا الدين عقائد وعبادات ومعاملات وآداب، الآداب تاج يتوج به المؤمن. حتى أن أصحاب النبي عليهم صلوات عليهم رضوان الله تعجبوا من أدب النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: يا رسول الله، ما هذا الأدب؟ فقال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. والله عز وجل فيما يبدو يؤدب المؤمنين. يعني أحد إخواننا عنده معمل ملبوسات يبيع بالجملة كميات كبيرة. فدخل لعنده شخص يعني من رواد المسجد طمع أن يبيعه بسعر معتدل، فقال له أريد 5 قطع لأولادي. فصاحب هذا المعمل شعر أن هذا البيع في إهانة، هو يبيع 400 دنزينة، شو 4 قطع؟ فاعتذر، قال أنا والله لا أبيع بالمفرق. فهذا انكفى وخرج من محله التجاري. يقول لي صاحب هذا المعمل، قال لي والله 33 يوم ما دخل للمعمل زبون، قال لي حتى نشف دمي. فقلت يا رب والله سأبيع قطعة واحدة بالمستقبل، قطعة واحدة. الله أدبه وعلى هذا فقس، الله بيأدب. تتكلم كلمة فيها تجاوز الله بيحجبك، أو يعني بيفعل شيء يعلمك أنه كلمتك غلط. أيام الإنسان بيعتد بنفسه أحيانا، أيام بيعتمد على ماله. واحد قاعد بجلسة ماله كثير، قال كل شيء بنحل بالمال، قال الدراهم مراهم، انزلق إلى تأليه المال وهو لا يشعر، انزلق يعني وقع بمشكلة، بقي بالمنفردة 63 يوم ويأتيه كل يوم 50 خاطر، هل تحل هذه الأزمة بالمال؟ تفضل حلها بالمال. فربنا أدبه، فأنت كل ما ازداد إيمانك بيزداد أدبك مع الله. ما تتكلم كلمة فيها تجاوز، الأدب مطلوب والدين كله أدب. وإذا أن الدين عقائد وعبادات ومعاملات، الأدب تاج يوضع على رأسك. أي قال النبي اللهم صل عليه ما رؤي مادا رجليه قط أبدا من شدة أدبه مع أصحابه، هم أصحابه أحبابه، ما رؤي مادا رجليه قط. نعم، يعني كان إذا كان طرق باب يعطي ظهره للباب. إذا سأل بنته على موضوع زواج يخاف أن تستحي منه، يعطيها ظهره ويقول يا بنيتي إن فلانا قد ذكرك. والحقيقة إذا الإنسان قرأ السيرة يرى من أدب رسول الله الشيء الكثير، الشيء الذي لا يصدق. قال من الأدب في الصلاة ألا ترفع بصرك إلى الأعلى، هذا من الأدب، أن ترى مكان سجودك إلا في حالة أن تكون في بيت الله الحرام، فمستحب أن تنظر إلى الكعبة. ومن كمال أدب الصلاة أن يقف العبد بين يدي ربه مطرقا خافضا طرفه إلى الأرض ولا يرفع بصره إلى فوق. ومن الأدب مع الله ألا يستقبل بيته ولا يستدبره عند قضاء حاجته، ألا يستقبل بيته الحرام وألا يستدبره عند قضاء حاجته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب وسلمان وأبي هريرة وغيره. وقال بعض العلماء إن هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان كما ذكرنا في غير هذا الموضع. يعني إذا الإنسان عم يكسي بيت فيحاول ما تكون دورة المياه باتجاه القبلة أو بعكس القبلة، شرق أو غرب الأكمل كما ورد هنا. ومن الأدب مع الله عز وجل السكون في الصلاة، لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، الحركات الكثيرة والتنحنح وتغيير المكان وتعديل وضع الرأس وإصلاح الثياب. والله سمعت أن بعضهم يرى ساعته في الصلاة وبعضهم الآخر يعد دراهمه، هكذا سمعت، ما رأيت لكن. كلما كان الأدب مع الله عاليا تقل الحركات في الصلاة، حتى أن بعض علماء التفسير قالوا الذين هم على صلاتهم دائمون بمعنى أنهم يخشعون في حركاتهم، أطرافهم دائمة على سكونها. نعم. وقد فرق العلماء بين أمرين، بين الدوام على الصلاة وبين المداومة عليها. فالدوام على الصلاة سكون الأعضاء أثناء الصلاة، والمداومة على الصلاة هي الحفاظ عليها، والذين هم على صلاتهم يحافظون. ومن الأدب مع الله عز وجل استماع القراءة، أن يلقي السمع وهو شهيد، أن يصغي. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ومن الأدب في الصلاة مع الله عز وجل أن يستوي في الركوع، وأن يعظم الله تعالى حتى لا يكون في قلبه شيء أعظم منه، سبحان ربي العظيم، وأن يتضاءل ويتصاغر في نفسه حتى يكون أقل من الهباء. كلما تصاغرت وعظمت الله عز وجل فأنت في صلاة. والمقصود من الأدب مع الله تبارك وتعالى هو القيام بدينه والتأدب بآدابه ظاهرا وباطنا. قال بعض العلماء، وهذا شيء مهم جدا، لا يستقيم لأحد الأدب مع الله إلا بثلاثة أشياء: بمعرفته بأسمائه وصفاته، أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، فهذا من تمام الأدب مع الله عز وجل، وأن تعرفه بدينه وشرعه، وأن تعرفه فيما يحب وما يكره، أن تعرفه بأسمائه وصفاته، وأن تعرفه بدينه وشرعه، وأن تعرفه فيما يحب وما يكره. يعني أنت اقرأ القرآن: إن الله يحب الصادقين، كن صادق، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، لا يحب من كان خوانا أثيما. إذن تقريبا 10 آيات أو أكثر، مع حذف التكرار طبعا، ففي 10 صفات يحبك الله بها، وفي 10 صفات تقريبا لا يحبك الله بها. الطرق إلى الله سالكة، ورضاء الله عز وجل ضمن إمكانك ومتاح لكل مؤمن أن ترضي الله عز وجل. لكن إنسان قوي قد لا يتاح لك أن تراه في العمر مرة. أما الله عز وجل قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. في موضوع دقيق جدا أيها الإخوة، أرجو الله عز وجل أن يمكنني أن أشرحه لكم بدقة. قال: هما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما. توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحيد المرسل وتوحيد متابعة المرسل. توحيد المرسل وهو الله، وتوحيد متابعة المرسل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره، فلا يحاكم إلى غير الله ولا يرضى بحكم غيره. يعني مرة جلست مع إنسان يرفض تزويج ابنته، فطلب مني أن أقنعه. بنته في سن الزواج، ورفض والدها 10 خاطبين جيدين لنزوة في عقله. فذكرت له أنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنت ينبغي أن ترضى بحكم رسول الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والله ما استجاب، لا. فلما أصر على ذلك نشأت مشكلة كبيرة جدا. مؤمن تسمع كلام رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى وتحيد عنه، ينفى عنه الإيمان كليا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. توحيد المرسل وتوحيد متابعة المرسل، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره. الآن دققوا، ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه. يعني إنسان له شيخ جيد، سمع آية قرآنية أو حديث صحيح لحتى أخذ رأي شيخي بالموضوع، شيخك ما له دور هنا، مع القرآن والسنة ما له دور شيخك إطلاق. ما بتقدر تفكر بإنسان بعد أن جاءك النص الصريح الصحيح عن رسول الله. فكل إنسان يقف تنفيذ أمر الله وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته، ومن يعظمه فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، أو حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله. هذا منزلق أيها الإخوة يقع به المريدون في حلقات الشيوخ. قرآن بين يديك، لا حتى أرى رأي شيخي بهذه الآية، حديث صحيح ينهاك عن الغيبة وتغتاب أنت، حديث صحيح يأمرك بصلة الرحم وتقطع أنت رحمك إرضاء لإنسان. هذه طامة كبرى في العقيدة، يعني في أمام نص قرآني واضح جلي قطعي الدلالة، أمام نص نبوي واضح جلي قطعي الدلالة، لا يمكن أن تأخذ رأي إنسان في هذا الموضوع، وإلا لا تعرف الله ولا تعرف رسوله. أنا من عادتي إذا كان إنسان حب يناقشني بقضية أقول له إذا كنت تعتقد أن في الأرض كلها إنساناً أورع من رسول الله وقتي لا يتسع لجلوسي معك، طريق مغلق. إذا في إنسان بالأرض كائناً من كان مهما كان عظيماً في ذهنك، إذا كان هذا الإنسان في نظرك أورع من رسول الله، يلي النبي سمح فيه أنت بتحرمه، أو يلي النبي أمر فيه أنت بتقطعه، وتأتمر بأمر شيخك أو أمر من تأخذ التوجيه من عنده، فأنت بعيد بعد الأرض عن السماء عن الإيمان. يعني ما لا يسأل إنسان عن رأيه في آية قطعية الدلالة أو حديث صحيح قطعي الدلالة. قال فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذا الحال. هذا والله واقع، ولولا أنه واقع ما ذكرته، نص صريح. الله عز وجل بيقول ولا يغتب بعضكم بعضا، ترى بعض الأشخاص يغتابون بحرية تامة وهم مرتاحون إرضاء لزيد أو عبيد، أو ترى أناسا يغتصبون بيتا معه فتوى من شيخ الأئمة. الاغتصاب محرم، إذا في شيء محرم ما في إنسان له رأي بالموضوع. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أعطيكم أبلغ من ذلك، لو أنك احتكمت إلى رسول الله وكنت لثنا، يعني طليق اللسان، وأدليت بحجة قوية والنبي حكم لك بناء على فصاحتك وعلى إقناعك له، ولم تكن محقا، والله الذي لا إله إلا هو لا تنجو من عذاب الله. يعني هل هناك أبلغ من هذا؟ لو أن سيد الأنبياء والرسل حكم لك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله. لعل أحدكم ألحن بحجته من الآخر، فإذا قضيت له بشيء فإنما أقضي له بقطعة من النار. أحد العلماء الكبار أراد أن يقنع شخص يعتقد أنه يجب أن يرجع إلى شيخه ليأخذ رأيه في كل شيء، وهو أمام نص صريح بين واضح. قال: خطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له: سألتك بالله، لو قدر أن النبي عليه الصلاة والسلام حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه، النبي بيننا وحدثنا وأمرنا ونهانا، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ لو أن النبي في دمشق وتكلم لهؤلاء الناس ورجل قال: أنا ما بعرف، لحتى أخذ رأي شيخي فيما قاله النبي، ممكن؟ مستحيل. طبعاً الذي يناقشه أحرج، قال: بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. يعني يروى، ولا أدري مبلغ هذا من الصحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعاً الحديث واضح، ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر، ما تردد أنه في صحابي كان صغير جداً دعا الإسلام فقال: سأسأل أبي، ثم عاد قال: الله حينما خلقني لم يسأل أبي، فأنا علي أن أعبده من دون سؤال. قال له: فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتاً متحيراً وما نطق بكلمة. يعني إذا أنت ممكن ترى نص للنبي الكريم صحيح في الصحاح متفق عليه واضح لا يحتاج إلى تفسير يأمرك أو ينهاك، وعلقت التطبيق لتأخذ رأي إنسان كائناً من كان، فأنت لا تعرف الله أبداً. هذا أدب الخواص مع الله، لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الأصوات وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم وعزل كلامه عن اليقين وعن أن يستفاد منه معرفة الله أو تلقي أحكامه منه، وجعل المعول في باب معرفة الله، المعول في معرفة الله لا على العقول المنهوكة المتحيرة المتناقضة، ولا على تقليد الرجال وآرائها، والقرآن والسنة إنما نقرأها تبركا. هذا ما حصل، يقرأ القرآن تبركا، يقرأ السنة تبركا، لكن معه توجيهات خلاف الكتاب والسنة، مرتاح. يقرأ القرآن تبركا ويقرأ السنة تبركا، أما يتحرك وفق توجيهات إنسان يعظمه تعظيما شديدا، وقد تكون هذه التوجيهات مخالفة للكتاب والسنة. أما الصواب أن نتلقى أصول الدين من الكتاب والسنة، ومن طلب ذلك ورامه عاديناه وسعينا في قطع دابره واستئصال شأفته.
دقق في هذه الآية الكريمة، طويلة الآية، بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنقصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يدبروا القول أم جاءهم أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. معك القرآن الآيات واضحة، معك السنة الواضحة، ينبغي أن تبادر إلى تطبيق الأمر والنهي من دون أن تعلق هذا التطبيق على أحد. قال الناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر هذه الآيات حق تدبرها وتأملها وينزلها على الواقع فيرى العجب ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا فالحديث لك واسمعي يا جارة والله المستعان. أيها الإخوة، ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي، يعني تعرض آراء أمامه في حياته خلاف سنته. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، ألا تقدم أمراً لا نهياً ولا تصرفاً ولا ما شاكل ذلك. قد يتوهم بعضهم أن هذا الأمر مقيد بحياة رسول الله، قال بعض العلماء هذا الأمر باق إلى يوم القيامة ولا ينسخ، فالتقدم بين يديه في حياته كالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته. التقدم بين يديه في حياته لا فرق بينه وبين التقدم بين سنته بعد مماته. قال بعض العلماء لا تفتئتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أبو عبيدة تقول العرب لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي الأب، أي لا تعجل بالأمر والنهي دونه. وقال غيره لا تأمروا حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى. ومن الأدب معه ألا ترفع صوتك فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن برفع الآراء؟ رفع الصوت العادي يحبط العمل، كيف أن تأتي برأي فوق سنته؟ يعني بيقول لك السنة مقيدة بعصره، سنة النبي فهم مرحلي للقرآن، مرحلي. وقت العرب كانوا تحت الخيام وفي الصحراء فهم النبي للقرآن يتناسب مع عقول هؤلاء البسطاء، أما الآن لا بد من فهم عصري لهذا القرآن. أنت لم ترفع صوتك فوق صوته في حياته، رفعت رأيك المخطئ فوق سنته بعد مماته. قال ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يجعل دعاءه كدعاء غيره، قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال هذه الآية فيها قولان، الأول أي لا ينبغي أن تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا، بل قولوا يا رسول الله يا نبي الله، لا بد من أن تقول يا رسول الله يا نبي الله، أما يا محمد هذا دعاؤكم له كدعاء بعضكم لبعض. والثاني لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء أجاب وإن شاء ترك، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته ولم يسعكم التخلف عنه البتة. فعلى هذا المصدر يعني لا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا كان بعضكم دعا بعض نجيب أو لا نجيب، إنسان دعاك ما لي فاضي، أما إذا دعاك النبي ولو بعد موته إلى عمل ينبغي أن تلبي. ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبه، من خطبة أو جهاد أو رباط، لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة لم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين، في أصوله وفروعه دقيقه وجليله؟ يعني إنسان يتصرف من عنده دون ما يستأذن رسول الله، الرسول انتقل إلى الرفيق الأعلى، استئذانه في حياته أن تسأله، واستئذانه بعد مماته أن ترجع إلى سنته، هيك النبي فعل؟ نعم، استئذانه بعد موته أن ترجع إلى سنته وأن تهتدي بها، لا أن تفعل شيئا دون أن تأخذ رأيه أو إذنه. قال: ومن الأدب معه أن لا يستشكل قوله بل تستشكل الآراء لقوله. يعني أنت قاري مقالة لقيت الحديث يتناقض مع المقالة تضايقت، لازم إذا قريت مقالة علمية على خلاف حديث نبوي تتضايق على المقالة مو على الحديث، الناس بتضايقوا إذا كان في حديث شريف ما بالعلم في شيء بأيده بتضايق. لا، يجب ألا تستشكل قوله، يجب أن تستشكل الآراء لقوله. لا يعارض نصه بقياس بل تهذر الأقيسة وتلقى لنصوصه. لا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، بل ينبغي أن نأخذ قوله على أنه حقيقة هو الأصل. الإنسان لما يكون علماني إذا رأى بالعلم شيء، إذا رأى بالإسلام شيء يطابق العلم بفرح، غلط. يجب إن رأيت في العلم ما يطابق دينك يجب أن تفرح للعلم، الدين هو الأصل، فإذا العلم وافق الدين جيد، فإذا ما وافق كله بقدمك. أما هو العلم مستحيل يناقض الدين، لأن الدين هو وحي الله والعلم قوانين الله عز وجل أو قننها في كونه، لكن بناقض العلم بناقض الدين نظرية علمية وليست حقيقة علمية، بناقض العلم نص موضوع لا نص صحيح، أو نص صحيح مؤول تأويل غير صحيح، فالنص الصحيح المؤول تأويلا غير صحيح، أو النص الموضوع بناقض العلم، والنظريات التي لم تثبت بعد تناقض الدين. أما العقل الصريح والعلم الصحيح لا يمكن أن يناقض النص الصريح أبدا. وفي درس قادم إن شاء الله ننتقل إلى الأدب مع خلق الله، والحمد لله رب العالمين.